بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 91D/83,000، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، تجب الزكاة في الحبوب كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. موضوع تقدم لنا أولا زكاة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وتقدم لنا في أول الكتاب أحكام زكاة الدين والمال المجهود، وهل الزكاة تجب في الذمة أو تجب في العين، عين المال ولها تعلق بالذمة، إلى غير ذلك مما تقدم. والأموال المزكاة هي بهيمة الأنعام كما مر، والخارج من الأرض كما هنا، والنقود الذهب والفضة كما يأتي، والعروض عروض التجارة. فهذا بيان أحكام زكاة الحبوب والثمار وما يتعلق بذلك. فموضوع هذا الباب أولا الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب، وثانيا اشتراط ذلك بأن يكون نصاب وأن يكون مملوكا له، أي لهذا الشخص وقت الوجود، وبيان مقدار الواجب من هذه الأشياء، هل هو العشر أو ربع العشر أو نصف العشر، ومتى تجب الزكاة في الزرع، ومتى تجب الزكاة في التمر والرطب والعنب، وكذلك هل يزكى كل نوع على حدة، كما لو كان نخلك الآن نبوت شيف وخضري وسكري، فهل تخرج زكاة نبوت الشيف على حدة والخضري على حدة والأنواع الأخرى على حدة، أو أنك تخرج من المتوسط عن ماذا؟ وكذلك أيضا زكاة الأرض الزروع، إذا كان فيها كانت أرضا خراجية، إذا كانت الأرض خراجية وقريبا منها الأرض التي فيها صبرة مثلا، فهل ينقص وجوب الزكاة أو لا، والتفاصيل في ذلك. هذا موضوع هذه الأبحاث وهذا الباب. وذكروا في آخر هذا الباب حكم زكاة المعادن، وحكم زكاة العسل، وحكم زكاة الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، بما في ذلك المعادن الأرضية، وما في الأرض من معادن، ومتى تزكى أو لا تزكى. كل هذه مواضيع الأبحاث في هذا الباب. والأصل في وجوب زكاة الحبوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، لإعادة العامل. أولا قول: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، وهي ما يخرجه الله لنا من هذه الأرض من الزروع وغيرها. قد تسأل تقول أنت مثلا: هل النفقة زكاة؟ وإن قال الشارح هنا أن النفقة زكاة هل مستند، فالنفقة نوع والزكاة نوع، لينفقوا شاعة من شاعته فأنفقوا عليه، وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم. والنفقة إذا أطلقت تقول تنصرف إلى نفقة الأقارب ونفقة الزوجة كما هو مذكور في كتب في كتاب النفقات. والله يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا مما أخرج، وليس صريحا في وجوب الزكاة. نقول لك لا، بل هي زكاة، المراد بالنفقة هنا هي الزكاة. فإذا قلت ما الدليل على أن زكاة، قلنا اذكروا الآية الأخرى، قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقون يعني ولا يزكونها، فدل على جواز إطلاق النفقة على مسمى الزكاة كما هنا. نعم.
والزكاة تسمى نفقة.
نعم.
تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص. يا شيخ
والحمص. نعم.
والحمص.
نعم.
والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجر والقرطم.
والفجر رم الفاء.
كحب الرشاد والفجر والقرطم.
والقرطم كسر.
والقرطم.
يجوز الضم لكن الكسر أفصح.
والأبازير كلها
كالكسبرة.
كالكسبرة.
كسبرة. نعم.
كالكسبرة والكمون وبزر الكتان والقثة والخيار. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري.
تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا كالشعير والدخن والذرة، كل هذه مأكولة، والبر كل هذه مأكولة، وغير المأكول يعني مما لم يكن قوت ولا مأكول كالرشاد، حب الرشاد في زكاة، وحب الحلبة في زكاة، وحب الفجل عندهم في زكاة، وكذلك الكسفرة والكمون وما أشبه ذلك. ضابط ما في زكاة، وإذا كان يكال ويدخر، فإذا كان يكال بالصاع ويدخر يعني يبقى عندك سنة كاملة هذا في زكاة، فإذا كان لا يكال أو لا يدخر يكل بوقته ذو الرمان هذا لا يكال ولا يدخر، ابن ساعته هذا ما في زكاة، مثل خوخ ابن ساعته، مثل جح، مثل بطيخ جلو، أو مثل كوشة، كل هذه ما فيها شيء لأنها لم يكن معيارها الكيل، ولا جرت العادة أنك تدخلها في بيتك لأن خوف، بخلاف الحبوب البذور هذه، فالبذور التي تميز بالصاع وفي إمكانك إدخالها في بيتك حتى يمضي عليها سنة بدون تخريب لطول الوقت فهذا فيه زكاة، هذا ضابطه، إذا كان يكال ويمكن ادخاره فهذا فيه زكاة، حتى ولو لم يكن قوتا، لم يكن تمر ولم يكن أذرة ولا دخن مثلا كالحلبة والرشاد والكمون والبذور هذه اللي فيها عندهم زكاة. القول الآخر هذه لا زكاة فيها على الصحيح ما دام أنها لم تكن قوت وإنما هي لعارف كلها لا شك، كالحلبة ما لها زكاة، والفجل والرشاد والكمون والكسفرة كل هذه ما دام أن الناس ما يكلونها ولا جرت العادة أنك تأطلق منها غدا ولا عشاء ولا خبز هذه ما فيها زكاة، إنما تستعمل كدواء أو لعارض أو ما أشبه ذلك، لأن تمام النعمة لم تكن كاملة فيها، إنما كمال النعمة وتمامها فيما يأكله الإنسان طيلة السنة ويدخره ويقتات به يقيم به بدنه وحياته. أما المذهب كل ما كان يكال وتدخلي عندك ولا يخرب وهو حب فهذا فيه زكاة. نعم
شيخ، بالنسبة لهذه الحبوب إذا كان الإنسان مثلا عنده مزرعة وجمع منها كثير شيء كثير جدا وباع هذا الشيء، هل يعتبرها أولا يعتبرها عروض تجارة وإلا زكي من الحبوب هذه؟
لا ما عروض تجارة، عروض التجارة إذا كان زرعها لقصد التجارة يبيع أو يشتري لقصد الإنتاج هذا تجارة، أما إذا زرعها لحاجته يبي يهدي أو بيبيعها يبي ياكل ثمنها فقط هي ما دارت فيها التجارة هذا ما ديش
هو يبيع يا شيخ الثمر كله، لكن الحبوب هذه
ما بيها شيء
حصيلة،
حصيلة ما ذا بيدخلها صندوقه يعني داخلها صندوق يأكل منه ما فيها شيء إلا الدراهم إذا حال عليها الحول تزكية، هذا على القول الأخر. أما المذهب على البيع زكاة، المذهب كله تزكى على كل حال، لكن على القول الثاني ما فيها زكاة ما دام أنه يريد بيعها ويبي يدخلها صندوق يأكل منها ويصرف منها على فلاحته مثلا فهذا ما فيها شيء، إلا إذا بقي من الدراهم شيء يثمنها وحال عليها الحول فيزكي، إلا لو كان المقصود بها التجارة مثل مثلا أصحاب الدواجن قصدهم يشتري هذا ويحط هذا ويبيع هذا، وإنما يقلبها للتجارة يشوف أي طريق التي ربح يزرع مرة ويبيع أخرى ويشتري هذا ويبيع هذا لقصد التجارة،
يصير في نفس الثمر
إذا كان قصد به التجارة، يعني لأن العروض تسمى عروض، التجارة تسمى عروض، سميت عروض جمعا لأنها تعرض وتزول هي تبقى عندك، كل ما شريت شيء بعته، كل ما بعته شيء لأجل قصد المكسب لا لشيء آخر، لكن الآن الظاهر ما بيقصدون التجارة، ما فيها تجارة البلاش اللهم إلا إنسان الدجاج والدجاج.
الصوره
اللي
يعمل
لله
ايش؟
الصوره اللي يعمل لله ما يوقف، هذا يجي في الباب بعد، هذا ما في شك، الصوره حق الحريم هذا كذا ما في شك، يعني الباب بعد لا على الصحيح ما يشك، ما لنا وجوه شك.
وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا،
هذا كما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل في خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاع، يعني هذا يدل على اعتبار النصاع، وما لم يدخر لم تكمل فيه النعمة حتى تجب فيه الزكاة، كالخضار الذي تقدم بيانه مثل الخس ومثل الجرجير ومثل البذرة، بذرة فيه إذا كان يدخر على المذهب يعني، ومثل أيضا الرمان والخوخ والجوافة وما أشبه اللي ما يمكن أنه يدخر. نعم ايش
اقول دليل عدم وجوب الزكاه في الفواكه والخضار؟
يقولون لانها لم تكن مدخره، وجاء في حديث اما الخضار فقد عفا عنه، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الى طرق الحديث. لا الحنفيه يرون وجوب الزكاه فيه، اما الجمهور لا.
كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخبر والبقول.
هذا تمهيد لما تجب فيه الزكاة، قال كالتمر والزبيب والفستق والبندق وما أشبه ذلك مما كان يكال ويدخر، وأما بقية الخضار والبقول كلها لا زكاة فيها لأن النعمة لم تكن فيها كاملة، إذ أن من كمال تمام النعمة أن تكون مدخرة تأكل فيها طول السنة، هذا هو في وقته وتنتهي، هذا مرادنا.
والزهور ونحوها غير صعتر وإشنان وصمق، يا شيخ
شماق
وشماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة.
كزعتر فلا تجب فيه الزكاة. وشماق قالوا إنها ثمرة تشتهى، وورق شجر مثل ورق الشدر عندهم فيه أن في زكاة عندهم. إذا كان ورق الشدر جمعته وبلغ نصاب فهذا فيه زكاة الورق. والقول الآخر مختيار صاحب المغني والشارح والرواية ما فيه زكاة، لأنه غير منتفع به إلا في جهة خاصة للغسيل أو شبهه. وقالوا ما دام أن ثمر النبض اللي نسمي العذري ما فيه زكاة وهو أحسن منه وأنفع منه، ومع هذا تقول لا زكاة فيه، فكيف توجبون الزكاة في مجرد الورق؟ فالذي ذهب إليه صاحب المغني والشارع أن لا زكاة في ورق الشدر، أما المذهب فإن فيه زكاة.
ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق.
ويعتبر أيضا في ذلك كله بلوغ نصاب بعد جفافه وتصفية من قشوره، فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. فمثلا التمر عندما نريد الخرص نخلك ما نخرص الرطب، ما يجوز أن نخرص الرطب، نخرصه إذا يبس، نخرصه الآن لا بأس نخرصه لأنه رطب. الآن كم يجي من رطب؟ قالوا يجي 600 وزن. فرغنا إذا لو تركنا حتى يبس قالوا يجي 300، نقول ما في شك ما في شيء. وإن كان الآن لو كان رطب يجي 600، لكننا نخرصه على حسب ما سيقول إليه بعد تجهيز بعد اليوم. لا نعتبر ما يجلوه، لأن الزيادة هذه ستذهب، وإنما العبرة بما سيقول إليه. كذلك البر زرعك نثمنه نخارصه فيما إذا دسته وصفيته الحب مش يجي، قالوا يجي 5 أوسق. الآن يجي أكثر بشنوفة وشمبلة يجي جراجل، فإذا وخرنا وصفينا صار عيش الحب لقي، قالوا يجي 200 صاع، نقول ما في شيء. هذا معنى وهذا واضح. بقي موضوع نبحثه الآن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، يكون النصاب 300 صاع، لأن 5 أوسق مضروبة في 60، الوسق 60 صار 300 صاع، هذا النصاب. لقي صاع النجد الآن وش مقدار صاع اليوم؟ لو بعثناك تخرص بزروع الناس قلت على وسق 60 صاع 300 صاع، أنا ما أدري وش صاعنا لا وش نقدره، هل نقدر 300 صاع؟ نقول لك لا، هذا الصاع النبوي، الصاع النبوي 300 صاع، يعني النصاب بالصاع النبوي 300 صاع وهي 5 أوسق، والوسق 60 صاع. أما صاعنا الآن صاع النجدي اليوم فهو أكثر من الصاع النبوي يزيد العشر، فكل 10 بالصاع النبوي تبلغ 9 أشهر بصاعنا، فيكون النصاب 270 صاع. هذا بالصاع، لأنهم عندما أرادوا قطع الصاع النجدي الآن المتعامل به زادوه العشر احتياطا، زادوه العشر عن الصاع النبوي، فيكون صاعنا هذا زاد على الصاع النبوي العشير. فإذا خرجت مثلا يجي 270 صاع بالصاع النجدي المتعامل به هذا فيه نصاب فيه زكاة، فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.
لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس بما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أبطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي.
هذا مقدار تقدم في الطهر في المياه هناك. نعم.
و1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري، و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا و7 رطل قدسي. والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره.
كذلك هذه كلها مكاييل مقاديل، لكن بالنسبة إلى بلادنا الآن، وكما بينا أن الوسق هو كما 60 صاع، وأن الصاع النجدي يزيد على الصاع النبوي، لكن التمر ما يمكن كيله، نقل إلى الوزن، صار الوزن الآن 400 وزنة، يعني صار 400 وزنة إلى جف ويدج ويبلغ الصاع هذا المقدار، قدروه في وقتهم بهذا المقدار، فصار النصاب الآن 400 وزن التمر، ومثل العنب. فإذا جينا عنب مثلا شجر ونخرسه، كم يجي بعد تجهيز وصيرورة جديد؟ قالوا يجي 400 وزن جديد، هذا فيه الزكاة، فإذا كان أقل فلا شيء فيه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتضم ثمرة العام الواحد، إذا كانت من جنس واحد، بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. والمراد بالعام الواحد هو ما تحصل فيه تلك الثمرة، ليس المراد العام 12 شهر، لا، بل على حسب ما تنضج فيه تلك الثمرة. يقول بعضهم نحو 6 أشهر فقط. مثاله: لو كان عندك نخل الآن بعضه ارطب مصروم بيصرى، والبعض من عندك نخل آخر يصيف توه الآن لون أو بشر، فهل نضم هذا إلى هذا؟ نقول نعم، نضم هذا إلى هذا. فالذي بنصرمه الآن بتصرمه الآن جامته وزنه ما في شيء أقل من النصاب، والثاني بعد شهرين بعد بيجي له 300 وزنة، فنضم 300 وزنة إلى 200 ونقول عندك نصاب، ولو كان بينهما شهرين. ومثال آخر في ما يوجد في جيزان وبعض البلاد اليمن، وهو أنهم يزرعون الذرة، إذا أزرعوا الذرة قطفوها القطفة الأولى، بعد شهر أو شهر ونص تقطف ثانية، بعد شهر تقطف ثالثة، فهل نضم بعضها إلى بعض في النصاب؟ نقول نعم، نضم بعضها، لأن كلها زرع واحد. ولو كان بين القطفتين مثلا شهر أو شهرين، هذا معنى قولهم: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصار إذا كانت من جنس واحد مثلا. أما لو كانت بينها مشابة أكثر من 6 أشهر مثلا فهذا لا. أو الزرع بعض الصيدي وبعض الذكور، فالذكور خصب والصيدي توه جاي عبر بلد ما تأخر، صار بينهم أكثر من شهر أو شهرين، نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب ونقول زك الجميع. نعم.
من الشيخ الضابط لهذا؟
ومثل ما قلنا لك يعني إذا كان من جنس واحد وهو في عام واحد يعني أقل من 6 أشهر، 6 أشهر فأقل بين الثمرتين، بين الثمرتين يعني الثمرة في بعض البلاد كلها 6 أشهر كلها نوع واحد، يعني يكون الزرع عندهم 6 أشهر تقطف وتشيل وتقطف وتشيل، هذا يكون هذا، ولا يمكن أن يكون 12 شهر، فإن العام الغائب يعني معنى العام الذي تبدأ في مبدأ الثمرة إلى نهايتها، ومبدأها إلى نهايتها قدروه بستة أشهر تقريبا.
هل يزكى الثمر القطفه الاولى او القطفه الاخيره؟
الاول اذا كان بلغ نصاب نقول عطله يزكي، والثاني كذلك. فلو مثلا الاول بلغ نصاب، الاول صار نصاب والثاني صار اقل من النصاب، نقول عطله زكاه الاقل، لان نضم الى ذاك المجموع يصير اكثر من النصاب. وما في انتهى. نعم.
ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب في عموم الخبر، وكما لو بدأ صلاح أحدهما قبل الآخر سواء اتفق وقت إطلاعها وأدركها أو اختلف تعدد البلد أو لا.
كذلك ولو كان مما يحمل في السنة مرتين، يعني يضم هذا إلى هذا، كأن يكون مثلا نخل جرت العادة أنه يأخذ شهرين ويستوي ثم يطلع ثاني أو نخل ثاني، عقب هذا يطلع النخل الثاني بعد شهرين ويستوي، فنضم الثاني إلى الأول، وإن كان الثاني ما بعد أطلع لما صرمنا هذا، صرمت مثلا نخلك الشمالي الجنوبي توا باد يطلع، فنضم هذا إلى هذا ما دام أنك جنس واحد ولم يمضي 12 سنة شهر، بل وجرت العادة أن ثمر النخل يجي في القير وقت الحرب، ونحن لا نزال في شدة الحرب، لكن صرمنا هذا وهذا أطلع في شدة الحرب وصرمنا الثاني في وقته وإن كان بينهما، نضم هذا إلى هذا. فلو كان مثل الأول 1000 وزنة ثم بعد شهرين طلع الثاني مثل 150 وزنة الثاني، فنضم من 150 وزن إلى 1000، نقول سلم زكاة الجميع 1000، نعم زكيت، نقول زكي أيضا 150 وإن لم تبلغ نصاب، لأنها صارت نصاب بإضافتها إلى 1000 الأول.
لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي.
لا جنس إلى آخر، هذا لا يضم، كما لو كان عندك 1000 وزنة تمر و 200 وزنة عنب، هذه ما تضم لأنها من جنس، ما هي من جنس، كل نوع على حدة. ومثل البر والشعير على هذه الرواية، لو كان مثلا زرعك 200 صاع بر والشعير 200 صاع ما فيها شيء، وإن كان المجموع بلغ 400 ما فيها شيء، لأن النصاب لأن الشعير جنس والبر جنس آخر، فلا يضم هذا إلى هذا. والرواية الثانية عن أحمد لا، بل تضم لأن في الحقيقة نوع جنس واحد، إنما اختلف النوع، فهذا نوع وهذا نوع، فيضم الشعير إلى البر وتخرج زكاة الجميع. على المذهب عندك 200 صاع عيش وعندك 200 صاع شعير، الجميع ما فيها شيء، لأن كل منها لم يبلغ نصابا. وعلى الرواية الأخرى تزكي الجميع، أخرج زكاة 200 بر وأخرج زكاة 200 صاع الشيء. ليه؟ نقول لأن المجموع بلغ نصاب، الاثنين بلغ نصاب وهم جنس واحد، إنما اختلف النوع. أما المذهب يقولون لا، بل هذا جنس وهذا جنس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الربا: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقول البر بالبر بالبر والشعير بالشعير دل على أن الشعير جنس وأن غير البر غير البر، لأن العطف يقتضي المغايرة، كما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، فالرسول سماها أجناس، هذا هو دليل المذهب. نعم. إيش؟
أرجع
في وجه هذا، لكن العمل على أم لا إله إلا الله.
العمل على أي شيء؟
نعم.
العمل على أي شيء؟
ضم الشعير للبر، لأن الحكومات اللي هو الضعف ربوا يعني شعر من شكرا.
مقدار النصاب في الصاع الحالي.
نعم.
مقدار النصاب في الصاع الحالي.
ألا ذكرنا همس قلنا النصاب 270 في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، فيكون 300 صاع في الصاع النبوي. هذا اللي مر أمس، قلنا بالأمس أن النصاب 300 صاع في الصاع النبوي. وأما صاعنا النجد الآن، فهم عندما أرادوا إيجاد الصاع زودوه، زادوه 10 على الصاع النبوي، فتسعة آصع بالصاع النجد المعروف يقابل 10 آصع بالصاع النبوي، فيكون نصاب الصاع الآن 270 صاع بالصاع النجدي، لأنهم زودوه بالعشر عن صاع النبوي من باب الاحتياط.
ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره.
ويعتبر هذا هو الثاني، قلنا أن الحبوب والثمار لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول أن يبلغ نصابا وقد تقدم، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فإذا لم يكن مملوكا له وقت الوجوب فليس عليه فيه زكاة، بل الزكاة على من كان مالكا له وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب ما عندك شيء. هذا منا، ويعتبر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط. لو أن إنسان مثلا يتبع الحصائد، أنتم تحصد زرعك، ولكن هنا شخص يجي يلقط الطائح منك ويلقط الطائح من الثاني والثالث حتى يتجمع عنده 500 صاع، هي زكاتك ولا لا؟ لأن وقت الوجود هو الملك له، ما يمشي. أو يأخذه بحصاده، مثلا عندك زرع بغيت تحصده، أجرت واحد أقول ما استوى خلاص، قلت احصده ولك من 200 صاع، ولك 500 صاع، لك ربع احصده، ما حق ما في شيء. أما أنت يجب لأنه ما ملك إلا وقت الوجوب، وحينما وجب بدأ واشتد الحب واشتد الحب في سنبلة وبدأ في الصلاة ملك لك، ولا فيما يشتريه، مثل ما يفعلون المقايض المخيل بعدما يبدو فيه الصلاة ويطيح فيه التمر تروح تبيع على إنسان يخلف عندك نخل يوم لما استوى بيت على الشريط بعشرة آلاف ريال وقتهم منه جاء الشريط قالوا عليه زكاة يقول لا ما عليك لأنك لم تملك وقت الوجوب إنما الزكاة على عبد الله فقط أنت اللي شل الزكاة لأن ملك لك وأما هو ما لشيء.
طيب شيخ يشتري الزكاة من يعني غير هذا النخل يشتري الزكاة من برا
يجوز
هذه
الحالة الله يجوز شركة من برا ولا من لا.
لكن يشترط أن يكون وسط يعني من أوسط كم برا
هذا عاد مسألة هل يخرج من كل نوع موت الشيخ يخرج حقه والخضري يخرج حقه والشكري يخرج هذا يأتي في الباب بعد هل يلزم المالك أن يخرج زكاة كل نوع من التمر على حدة أو يخرج من المتوسط من وسط هذا يأتي بخلاف الفصل الذي بعد هذا نعم. كذلك أيضا لو ملكه بإرث كأن يكون مثلا ابن عمك عندها النخل ولما اشتوى النخل او اشتوى الزرع وقارب في حصده يوم توفي ورجع ما لك زكاة الزكاة على ابن عمك لا بد ان تخرج منها يخرجها سواء كان منها المبيع وينزل مقابل قيمته ولا يشتري
يعني تعتبر هذه قاعدة
نعم قاعدة
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي فمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب
كذلك ولا تجب الزكاة لما لا يملكه مما هو مباح كبطن البطن نوع من العشب فيه يعني شيء من النبات نوع من النبات له حب له رائحة طيبة لو جمعته ما في زكاة أو كذلك أيضا بزر قطونة واللي نسميه في لغتنا الربلة هي بزر قطونة لو جمعت من حب الربلة إذا طاح الأمطار وجاء الربيع شيء كثير ما في زكاة لأنه مملوك لك بل هذا مباح ولو نبت في أرضك المباح كأن يكون عندك حيالة كبيرة وطلع فيها نبات وجنيت منها حبوب لأنه تقدم كنا يكال ويدخر في زكاة سواء كان قوت أو مو قوت إذا كان يكال ويدخر من الحلب والشعير هذا تقدم حب العصفر القرطم حق الخريع هذا كله في زكاة على ما تقدم لكن لو نبت في أرضك دون شيء مثل حب ربله ومثل هذا ما في شيء خلاف لو أنبت أنت وزرعته وكذلك مثله ما شقط من زرعك حب في حيالتك ولكن جسيل ونبت هذا نعم في زكاة لأن مملوكا لك وقت الوجود نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفع ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت.
يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة كما سقي بالغيث بمياه الأمطار أو بمياه الأنهار أو بالعيون أو البعل الشارب بعروقه فهذا فيه العشر فمثلا لو كان عندك بعل بعلته وطلع على الأمطار هذا فيه العشر إذا بلغ نصابة يعني. أما ما كان بمؤونة كما يأتي فهذا في نصف العشر للحديث الآتي.
ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة كما كان يسقى بالسواني أو بالمكائن اليوم. لو كان عندك مزرعة تسقيها بالمكينة فهذا فيها نصف العشر، أو بالدين كهرباء فهذا فيه نصف العشر، لأنه يحتاج إلى مؤونة وهو شراء دينه ومصاري الكهرب لنقل الماء من جوف البئر إلى محل النبات، فهذا فيه نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقي فيما سقى فيما سقت السماء أو كان عذريا العشر، وفيما سقى بالسواني أو النطق نصف العشر. لكن هنا سؤال، لو كان مثلا يسقى بالعلوم إلا أن فيها كلفة، فيها كلفة لإصلاح العيون، مثلا عندك عين تمشي ولكن تهدد الرمل عليها يمين ويسار وتجي لك عمال يصلحون فيها ويوجهون دائم في مصاريف، فقد يكون أكثر من مصاريف المكينة أكثر بكثير. وش نقول، هل تلحق بالعشر أو بنص العشر يعني الزكاة؟
على قوله بلا مؤونة، هذا بمؤونة ففيه نصف العشر
لأنه خاص.
يقولون نفس السقي والمؤونة، إنما المؤونة مسألة الرمال وما الرمال يشيل عن الشاذي، أما إيصال الماء هو بلا مؤونة، فالمؤونة هي أمر خارجي عن إيصال الماء. نعم لو ترك وانشد ما يحتاج، لكن يقولون خارج عنه لا، بخلاف الماكينة فالماء لا يوصل إلا الشغل، وبخلاف الدين لا بد من شغل ولا بد من الدين، أما هذا أمر خارجي إلا نفس الشيء ماشي، ولكن هذا أمر خارجي أشبه ما لو حصل مثلا زرع جديد ولكن جاء آفة ما بجي لها نصاب. شنو
نصاب أحسن
ولذلك كنا صار
اللي
تلف زبر ما في لكن مثل هذا مسألة المكينة، وعلى أنك شاجي شاحبة من جبل وهذا غصب والاستجارات والخلق، لكن هذا الشاجي صالحة وتوخر عن الرمل اللي يجيه وتحط مطوى يمنع الرمل عنه لا يتشاقط فيه، ولا النفس الساجي جيد ماشي، لكن العمل فيما يصلح الساجي ويحفظه عن الانسداد بوقوع الرمال فيه. نعم شقدر يقول شو تقدرون على المرزق، يقول أنا أبحث أنا أحتج عليكم في مسألة الزكاة، هل علي العشر ولا نصف العشر؟ ولا نحن نحاسبون هذا ممكن أن يصلح ثلاثة أرباع، لو كان يأتي لو كان هذا، لو كان نصف مؤونة نصف لا مؤونة دائما أجل نصف العشر يعني نقول لنا مؤونة
ليه يستمر
على مؤونة؟ ها؟ ليه يستمر
مع صاحبه؟
لكن تقولون هذه مؤونة مثلا أنت رأينا خلق ورأي. تقول هذه مرهونة ما لك يا العامل إلا نصف العشر. احتج عليك العامل اللي بالزكاة قال يا أخي هذه مثل الحصاد يتحسب عليه الحصاد، وهذه مثل الدركتر اللي حفرت به أرضك يوم بغيت تبذر كلها مرهونة، وهذه مثل البذر اللي حطيتها، وهذه مثل مؤونة الدياس، وإنك تحفظ ماك لا تساقط في شيء، واللي تسألك تقول إنها مؤونة، فيقول نفس الماء ونفس الساجي ما دخلت هذه الناقة، وهذه أشبه بها مثل الدركتر اللي تقلب الأرض عند البذر أكل عليك 1000 ريال مثلا، ومثل أجرة الحصادين بعد يقولنا جزء كبير، ومثل أجرة اللي يدوسونه أو المكينة اللي تدوسه كل هذه مأونة. فيقول هذا من جيش عليك العشر. قلت أنت لا أنا ما علي عشر لأن هذا يتعلق بنا كان لنا ما في خلاف.